يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بأمر أصبح ظاهر من الظواهر، ولا أقول من الظواهر السلبية المحضة، بل ظاهرة فيها شيء من الخير ومن الإيجابية، وفيها كثير من الشر والسلبية، نعوذ بالله جل وعلا من الشر وأهله وأسبابه. وهذا من خلال هذا الإدمان، ولعل السائل قصد من سؤاله الإكثار من هذه الوسائل التي الإكثار منها تضيع لما يجب على المرء من حقوق وواجبات أخرى، حتى أصبحت هذه الظاهرة سببا من أسباب الطلاق، نعوذ بالله. تشتكي بعض الأخوات أو بعض الإخوة حتى من أن الطرف الآخر لا يعطيه حقه في وقته، ويقضي سائر وقته مع هاتفه، وكأنه إذا دخل بيته دخل للهاتف ولم يدخل لأهله وولده، ولم يراعي هذه الحقوق التي أوجبها الله عليه إزاء هؤلاء. فالحقوق إذا ضيعت ضاعت أوقاتنا وضاعت وبالتالي واجباتنا، وهذا أمر ينبغي أن يتداركه الإنسان وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه، فيعطي لكل ذي حق حقه. زوجتك لها حق عليك، وأولادك كذلك، بل ونفسك كذلك، وما إلى ذلك من مثل هذه الحقوق المتعلقة بمن حولك. فالإدمان بمعنى الإكثار، بحيث يصبح المستعمل لهذه الأجهزة يعطيها أكثر من وقتها، وبالتالي يكون مضيع لما يجب عليه من الأوقات أو من الحقوق المتعلقة بالغير، وخاصة إذا أضيف إلى هذا ما يقع فيه من المخالفات، كالتواصل الذي يكون بين الجنسين وهم أجانب عن بعضهم البعض، يعني تواصل النساء بالرجال الأجانب، أو تواصل الرجال بالنساء الأجنبيات. وقد يبدأ مثل هذا بكلمة يدعي أصحابها أنها دعوة أو أنها مذاكرة، ثم تنتهي الأمور إلى ما لا يحمد أو تحمد عقباه من علاقات محرمة، ومن وقوع في المخالفات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا لا ننصح بمثل هذا، والتواصل عبر هذه الوسائل بالأجانب أو بالأجنبيات كالتواصل معهم مباشرة. لا يحل لرجل أن تكون له علاقة مع امرأة أجنبية إلا في حدود ما أباحه الله، والله جل وعلا أباح لنا الزواج والنكاح، وحرم علينا كل طريق أو كل وسيلة تؤدي إلى مثل هذه العلاقات التي ربما تنتهي بالمحرمات، لأن ما يكون بين الرجل والمرأة في خلواتهم دائما وأبدا يكون الشيطان ثالثهم، وهذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نتقي الله جل وعلا في هذه الوسائل، ولا ينبغي لنا أن نستعملها إلا فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى، من الاستفادة من العلم النافع، أو التواصل بأهل الخير من أهل العلم، أو في المجموعات التي يكون فيها النفع والفائدة بين طلبة العلم أو بين طلبة العلم ومشايخهم، أو عبر هذه الإذاعات الموجودة، ولله الحمد والمنة، ويشرف عليها طلبة علم ثقات، أو مثل هذه المنافع التي تكون من خلال هذه الوسائل. فهذه ينبغي أن نستفيد منها وأن نغتنمها في الخير، وهذا لا يكون إلا بالضوابط الشرعية. ومن هذه الضوابط عدم الإكثار والإدمان منها، لأن مثل هذه الوسائل ليست لا تحل محل مجالس العلم، أو نستغني بها كما يظن البعض، نستغني بها عن الأصل، والأصل هو مجالسة أهل العلم في حلقاتهم ودروسهم، هذا هو الأصل، أو الرجوع إليهم بسؤالهم. وكان من كان من سلفنا يرحل لأجل مسألة واحدة يسأل عنها ثم يرجع إلى بلده. وأثر عن بعض الصحابة أنه خرج من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد، عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. وهكذا كون هذه الوسائل تخرج طلبة علم أقوياء، هذا لا يكون، لأن هذه الوسائل هي وسائل مساعدة ومكملة، ولكنها ليست وسائل أصلية. حتى وإن كان يعني ربما بعض هذه الحصص في مثل هذه الوسائل عبارة عن معاهد، وعبارة عن معاهد عن بعد وما إلى ذلك، إلا أنها لا تكون كالوسائل الأصلية، يستفيد منها طلبتنا وأبناؤنا لا حرج في ذلك، ويسيرون فيها على الطريقة المرضية، بمعنى لا يكون اتصالهم إلا بمن عرف بسلامة منهجه وصحة معتقده. والأصل في هذا القاعدة السلفية: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فخلاصة لما ذكرت، هذه الوسائل ينبغي أن نستعملها، وأن لا تكون على حساب ما يجب علينا، وعلى حساب حقوق غيرنا علينا، نعطي لكل ذي حق حقه، ونعطي لهذه الوسائل حقها، وهو حق يسير في مقابل الحقوق الأخرى. فلا ينبغي أن نكون من المدمنين بحيث أننا نضيع ما يجب علينا، ونستعملها بضوابطها الشرعية حتى لا تصبح وبالا علينا وسببا لمعصية ربنا تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.